الرحمن الرحيم الذين يخرجون المصاحف من المسجد يقرؤون فيها يعيدونها إذا خرجوا يقرأ فيه هنا لا يتركه في مكان الضيوف أو يتركه مثلا عند الحمامات أو مكان يعرف أنه وقف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وبارك فيه وادفع عنا وعنه كل شيء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. قال القذات بزينة حصاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث منقطع بين المطلب بن عبد الله بن حنطب وأنس بن مالك، والمطلب قال البخاري وغيره ليس له سماع من أحد من الصحابة. نعم رأى بعض لقي بعض الصحابة لكن السماع منفي، سماعه عن بعض الصحابة من أحد من الصحابة منفي، إلا أن الحديث له أصلا، ومن أصوله ما تقدم في أول الباب حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر بنا في أول باب المساجد وهو مرسل. أنا عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، نظير ما في هذا الحديث من حيث أن القضاء يخرجها الإنسان المسجد من مثوباته وأجره ميزان أجوره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيفها وتطيبها على أن من فعل ذلك أجر، لأن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا ما من شواهده ما تقدم في صفحة 454 هذه النسخة التي عندنا، حديث أنس بن مالك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال وجدت من مساوي أمة النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، والنخاعة قذر وعذر، فإذا لم يدفنها أثم ومفهوم، إذا أزالها أو دفنها أجر ويكون شاهدا من حيث المفهوم. فهذا الحديث المنقطع الذي عندنا ضعيف، المنقطع من قسم الضعيف، إلا أن له شواهد يصلح بها الاحتجاج. فيما يتعلق بتنظيف المسجد هذا يدل على أن هذا من الأعمال الصالحة، سواء وجد حصى أو وجد كراطيس أو وجد شيئا يتأذى منه الناس يجيله، فإن هذا من العجور العظيمة، وهذا يدل على أن الأعمال تحصى كما نبه على ذلك بلوغ المرام بعض الشراح. الأعمال تحصى كما قال ذرة خيرا يراه من مثقال ذرة شرا يراه، حتى القضاء، والقضاء معلوم أن التي تكون في العين. شيخ الإسلام يقول ينبغي أن تصان المساجد عن القذاة التي تكون في العين اعتمادا على مثل هذا الحديث، فمن أزال مثل القذاة من المسجد أجر، ومن جلب إلى المسجد مثل القذاة يخشى عليهم الإثم إذا كان السبب فيها أو إذا رآها ولم يدفنها ولم يزلها، فإنه يكون بذلك متسببا في أضرار للناس. بقي ما إذا جلبها، وأما إذا لم يستطع أو شغل عنها قد يكون فاته خير فقط. وفيه أن قوله أعمال أمتي أي ثواب أعمال أمتي، عرضت علي أجور أمتي هذه ثواب الأعمال كما جاء في حديث أبي ذر نحو هذا. وهذا العرض محمول أنه في ليلة المعراج أطلعه الله عز وجل ليعلمه بما يدعو عليه يدعو إليه ويعلم بهجور أمته ويعلم ما صار من شأن أمته أمة الإجابة والإثابة، أو أنه شامل للأمة الإجابة والإثابة وأمة الدعوة. فيجب على المسلمين تعظيم شعائر الله، ومن أجل تعظيم شعائر الله تعظيم المساجد، تنظيفها وتطيبها وإزالة الروائح الكريهة عنها، وأن الإنسان لا يحترم من معروف شيئا، وبالأخص في مثل المساجد فإنه لا يحتكر من المعروف من بذله في عمل ذلك في عمله في المسجد شيئا، وذلك أنه مسجد شامل للمسلمين، كل من دخله وشم رائحة طيبة أو استراح في صلاته أو كذلك أيضا يعني لم يحصل له أذى حين دخوله، كل ذلك من كان السبب فيه أجر، ومن تسبب في سوء أو شر على المسلمين أثم ولو بأكل الثوم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
قال رحمه الله: القذات بزينة حصاه، القذات بزينة حصاه، وهي مستعملة في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا. وهذا إخبار بأن ما يخرجه الرجل من المسجد وإن قل وحقر مأجور فيه، لأن فيه تنظيف بيت الله وإزالة ما يؤذي المؤمنين. ويفيد بمفهومه أن من الأوزار إدخال القذات إلى المسجد.
إيه بمفهومه. بقي ما إذا كان يأخذ أجرا على ذلك، على كنس المسجد، لا ينبغي أن يشترط، فإن هذا من الأعمال الخيرية التي عليها الأجور. فإذا أعطيه مكافأة على إن شاء الله يعني ماذا فعله الخير، أو أنه قد تفرغ لذلك وأخذ، لا يكون مقابل عمله، إلا فهذا العمل يحتسبه لوجه الله، هذا عمل خيري لا يشترط على ذلك. فإن ترك هذا من أصله، ترك الأخذ من أصله، فهذا أبر له عند الله عز وجل. ثم هذا مما يبعث التنافس في التقاط الأوراق، لا سيما كذلك التقاط المؤذيات، كذلك الكنس من نفسه الذي يستطيع أن يكنس من نفسه، وإزالة المؤذيات وما إلى ذلك من الأوساخ من المسجد بقدر ما يستطيع الإنسان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
عبد الرحمن، ناحية لو خاف المتعلم واحد تطلب ممكن يقدم طلب ولا موجود؟
أخذ هنا طريق.
قال: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. قال: الحديث نهى عن جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاتي.
متفق عليه. وقال مسلم عن صحابي واحد
ولحظ واحد. قال: نهى عن جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاته ركعتين، وهما تحية المسجد، وظاهره وجوب ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه يندب، واستدلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم: الذي رآه يتخطى اجلس فقد آذيت. ولم يأمره بصلاتهما، وبأنه قال صلى الله عليه وسلم لمن علمه الأركان الخمسة فقال: لا أزيد عليها. قال: أفلح إن صدق.
طيب، سيجيب الصنعاني على هذا، سمعنا كلام إنه نقرأ إن شاء الله على هذه المسألة.
قال الإمام النووي رحمه الله: تحت باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي الرواية الأخرى: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال: فيه استحباب تحية المسجد.
هذا شأن لسائر المساجد ولسائر الأوقات، أوقات النبي وغيرها. قال: حتى لو دخل المسجد الحرام ولا يريد الطواف يشمل هذا.
قال فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين.
هذا الذي أردنا أن ننبه عنه، ما في إجماع في المسألة، هذا من تساهل النوع.
قال وحكى القاضي عيار عن داود وأصحابه وجوبهما، وفيه التصريح بكراهة
داود وغير داود، يعني ينقل هو الخلاف ثم يدعي إجماعا، وكأنه لا يعتبر الخلاف داود ومن تبعه ناقضا للإجماع. والصحيح أن داود يبغى الإجماع لا سيما إن كان معه مثل هذا من ضاع هذا.
قال وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة فيكره التنزيه، وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل وهو مذهبنا. وبه قال جماعة وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر فحص وقت النهي وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام. ولا يشترط أن ينوي التحية بل يكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهما، ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلتا له، ولو صلى على جنازة أو سجد شكرا أو للتلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبنا. وقال بعض أصحابنا تحصل وهو خلاف ظاهر الحديث، ودليله أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلك، والصواب أنه لا يحصل. أما المسجد الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم فهو تحيته، ويصلي بعده ركعتي الطواف. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: والأول مردود بأنه لا دليل على أنه لم يصليهما، فإنه يجوز أن أنه صلاهما في طرف المسجد ثم جاء يتخطى الرقاب.
الذي قال له أجلس فقد هذه عند النصر وحين حسن.
قال والثاني بأنه قد وجب غير ما ذكر كصلاة الجنائز ونحوها، ولا مانع من أنه وجب بعد قوله لا أزيد واجبات أعلمه صلى الله عليه وسلم بها.
وبهذا أجاب أيضا الشوكان تبعا للصنعاني وغيره من الأوقاف أن هذا الحديث مهول عليه التشريع وقد جاء بعده واجبات أخرى.
قال ثم ظاهر الحديث أنه يصليهما بأي وقت شاء ولو وقت الكراهة، وفيه خلاف وقررناه في حواشي شرح العمدة أنه لا يصليهما من دخل المسجد أي أوقات الكراهة، وقررنا أن وجوبهما هو الظاهر لكثرة الأوامر الواردة، وظاهره أنه إذا جلس ولم يصليهما.
الصنعاني كثيرا ما يسلك مسلك الظاهرية هو شوكاي في شوكاي هذا الموضع صار معه وجوبة دمت عليه الأدلة.
قال وظاهره أنه إذا جلس ولم يصليهما لا يشرع له أن يقوم فيصليهما. وقال جماعة يشرع له التدارك لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. وترجم عليه ابن حبان تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. وكذا ما يأتي في قصة سليك القطفاني.
قصة سليك القطفاني في الصحيح يدل على ما ذكره صنعاني هنا على أنه لو جلس جلسا يسيرا يقول قم يا سليك فاركع ركعتين، أما إن طلب إلى من يقرأ.
يسقط عن الوجوب بالطول الجلوس
كان ناسيا متعمدا ما يسقط.
قال وقوله ركعتين لا مفهوم له في جانب الزيادة، بل في جانب القلة فلا تتأدى سنة التحية بركعة واحدة. قال في الشرح: وقد أخرج من عموم المسجد المسجد وقد أخرج من عموم المسجد المسجد الحرام فتحيته الطواف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به بالطواف. قلت: هكذا ذكره ابن القيم في الهدي. قد يقال إنه لم يجلس فلا تحية للمسجد الحرام، إذ التحية إنما تشرع لمن جلس، والداخل المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلي صلاة المقام، فلا يجلس إلا وقد صلى. نعم، لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له صلاة التحية كغيره من المساجد، وكذا قد استثنوا صلاة العيد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، ويجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم ما جلس حتى يتحقق في حقه أنه ترك التحية، بل وصلى إلى الجبانة أو إلى المسجد.
يعني أولا أنه صلى الله عليه وسلم يخرج بعيد، يعني صلى العيد فإذا صلى في المسجد هل في هذا المسألة هذا الحال يجلسون مباشرة ويتركون تحية المسجد من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبلها أو بعدها، أم أنهم يصلون تحية المسجد ويجلسون حتى يأتي الفريق؟ هذا خير وصلاة صلى تحية المسجد، وحديث لم يصلي قبلها أو بعدها أي من جنسه، أما تحية المسجد فلازمة. نعم، ولا ينبغي الصلاة في المسجد، صلاة تحية المسجد إلا للضرورة أو عارض من العوارض، يعني يحول الناس من مطر أو نحو أخر. أما أن يتحرر تحية المسجد مع وجود البرح والحذر ويتركون السنة هذا غير صحيح. قال الرسول:
قال أو إلى المسجد فإنه صلى العيد في مسجده مرة واحدة ولم يقعد، بل وصلى إلى المسجد ودخل في صلاة العيد وأما الجبانة فلا تحية لها إذ ليست بمسجد. وأما إذا اشتغل الداخل بالصلاة كأنه يدخل وقت وقد أقيمت الفريضة فيدخل فيها فإنها تجزئه عن ركعتي التحية، بل هو منهي عنها بحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
وأما إذا اشتغل الداخل بالصلاة فإن يدخل وقد أقيمت الفريضة فيدخل فيها فإنها تجزئه عن ركعتي التحية. أن يأكل الناس فريضة ويصل التحية هذا ما هي، والمقصود هي صلاة قبل الجلوس من فرع أو لا. صلاة ركعتان فما تفيد ركعتان فما
تفيد.
والذي يقول من الواجب هو قول صلاة فيها خلاف، هذا الذي رجعها في بعض